إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الأخوة الكرام، فكنا قد تعرضنا في الأسبوعين الماضيين لشرح الفقرة 66 وأيضا ما قبلها، ولا سيما موضوع الجدال أو المراء في القرآن. وقلنا وذكرنا الاحتمالات التي ذكرها الشارح رحمه الله، ماذا تحتمل عبارة الناكر الإمام الطحاوي رحمه الله بقوله ولا نجادل في القرآن إلى آخره. وتفضل. إما الجدال في صفة الكلام، أيوة، كما قد سبق، وإما والمعنى الآخر المجادلة فيه أي في اتباع المتشابه. ثم الآن نأخذ معنى آخر ذكره، معنى آخر وهو الذي أطال فيه الشارح رحمه الله تعالى، مع أنه قد لا يكون أولاها، بل ربما كان هو أبعدها من حيث مقصد الناقل، من حيث مقصد الإمام الطحاوي رحمه الله. هذا الاحتمال ضعيف، ولكن لما فيه من الفوائد ولما فيه من الخير لمعرفة كتاب الله سبحانه وتعالى، ونظرا لأن الشارح قد ذكره وتعرض له، فلا بد أن نشرحه إن شاء الله، نسأل الله أن ينفعنا بذلك. تفضل يا عبد
الله. ويحتمل أنه أراد أننا لا نجاد في القراءة الثابتة، بل نقرأه بكل ما ثبت وصح، وكل من المعنيين حق، ويشهد بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهة، وقال: كلاكما محسن، لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. رواه مسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق.
كل واحد من المختلفين، يعني سواء كان فرد أو جماعة، المختلفين الفريقين.
جحد كل واحد من المختلفين ما
الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق.
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق، لأن كلا القارئين كان محسنا فيما قرأ، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم. فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سائغا، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك شرط لواجب ولا فعل لمحظور، إذ كانت قراءة القرآن على 7 أحرف جائزة لا واجبة، رخصة من الله تعالى، وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه، كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا. ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني وكذلك مصحف غيره. وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه، فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور. فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقابل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه. هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء، قاله ابن جرير وغيره. منهم من يقول إن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تدللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم، أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة.
الكلام كله واحد وطويل، لكن نحن لا نستطيع أن ناتي عليه في جلسة واحدة، فنقول إن الكلام في القرآن وفي السبعة الأحرف والنهي عن الاختلاف في القرآن على هذا المعنى، هذه المسألة مسألة ما هي السبعة الأحرف، ما هي الأحرف السبعة وكيف يجوز القراءة بها جميعا، وهل القرآن اليوم الموجود الذي نقرأه هل هو على حرف واحد أم على الأحرف السبعة جميعا، وهل الأحرف السبعة هي القراءات السبع إلى غير ذلك. أسئلة كثيرة كلها تتعلق بعلم عظيم شريف هو علوم القرآن، علوم القرآن، وهناك يفصل العلماء فيها مثل هذه المباحث، والكتابة في هذا كثيرة جدا. ولذلك فقد رأينا أن نختار رسالة أو جوابا موجزا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك، لأن فائدته عظيمة من جهة، ولأن الشارح رحمه الله تعالى هنا قد أخذ منه ملخصا موجزا. وهذه الرسالة هي الجواب، هو جواب لسؤال سئله رحمه الله موجود في مجموع الفتاوى الجزء الثالث عشر، الجزء الثالث عشر ابتداء من صفحة 389. السؤال يقول: وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، ما المراد بهذه السبعة؟ وهل هذه القراءات المنسوبة إلى نافع وعاصم وغيرهما هي الأحرف السبعة أو واحد منها؟ وما السبب الذي أوجب الاختلاف بين القراء فيما احتمله خط المصحف؟ وهل تجوز القراءة برواية الأعمش وابن محيص وغيرهما من القراءات الشاذة أم لا؟ وإذا جازت القراءة بها فهل تجوز الصلاة بها أم لا؟ أفتونا مأجورين. فأجاب رحمه الله تعالى وقال: الحمد لله رب العالمين، هذه مسألة كبيرة قد تكلم فيها أصناف العلماء من الفقهاء والقراء وأهل الحديث والتفسير والكلام وشرح الغريب وغيرهم، حتى صنف فيها التصنيف المفرد. مسألة كبيرة ويتكلمون فيها، يتكلم فيها الفقهاء لتعلق ذلك بأحكام الصلاة وغيرها، ويتكلم فيها القراء إذ هذا هو علمهم والفن فنهم، ويتكلم فيها أهل الحديث إذ هم يشرحون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحاديث الواردة فيه، وأهل التفسير لعلاقة ذلك بهذا العلم فهو أقرب العلوم إلى علم القراءات، وأهل الكلام لأنهم يتكلمون في القرآن وفي كونه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسترسلون في مسألة الأحرف السبعة وما معناها وهكذا. وكذلك أصحاب شرح الغريب، سواء كان شرحا لغريب الحديث أو كانت من شروح غريب اللغة، ما حدث لغريب اللغة وما أشبه ذلك وغيرهم، كثير من العلوم تحتاج إلى هذا المبحث إما بإطناب وإما بإيجاب. وقد صنف فيها كما يقول رحمه الله تصنيفات يعني ألفت مؤلفات منفردة فقط في موضوع القراءات أو الأحرف السبعة وما يزال التصنيف إلى اليوم. ومن المعاصرين من كتب أيضا بعضهم كتب رسائل مستقلة علمية وبعضهم بشكل بحوث موجزة والموضوع ما يزال قابلا لأن يصنف وأن يكتب فيه لأهميته ولسعته لتشعب الأقوال فيه ولتردد المسألة وصعوبة الترجيح القاطع الذي يجعل الإنسان يسلم بوجهة نظر دون الأخرى. ذكر من آخر من صنف في ذلك أبو شامة أو ابن أبي شامة صاحب طرح الشاطبية يقول: وأما ذكر أقاويل الناس وأدلتهم وتقرير الحق فيها مبسوطا فيحتاج من ذكر الأحاديث الواردة في ذلك وذكر ألفاظها وسائر الأدلة إلى ما لا يتسع له هذا المكان ولا يليق بمثل هذا الجواب. يقول كلام طويل جدا وإنما نريد الاختصار، وهذا الذي نريده نحن أيضا هنا، نريد الخلاصة الوافية حتى نعرف ما معنى كون القرآن أنزل على سبعة أحرف وما علاقة ذلك بالقراءات السبع. هذا أمر مهم ويحتاجه كل طالب علم، نحتاج أن نجده موجزا ملخصا على قول راجح تجتمع فيه إن شاء الله سائر الأدلة. يقول: لكن نذكر النقطة الجامعة التي تنبه على المقصود بالجواب فنقول: لا نزاع بين العلماء المعتبرين أن الأحرف السبعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل عليها ليست هي قراءات القراء السبعة المشهورة. لا نزاع بين العلماء المعتبرين ممن يفقهون ويدركون حقيقة هذا العلم ومتى وضعت القراءات السبع أنه هناك مجرد تشابه لفظي بين أن نقول سبعة أحرف بين القراءات السبع، فليست هذه ليست الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها ليست هي القراءات السبع المشهورة عند القراء، هذا عند كل العلماء المعتبرين. لماذا يعلم؟ بل أول من جمع قراءات هؤلاء هو الإمام أبو بكر ابن مجاهد، الإمام القارئ المشهور أبو بكر ابن مجاهد، وكان على رأس المئة الثالثة ببغداد، على رأس القرن الثالث ببغداد، فإنه أحب أن يجمع المشهور من قراءات الحرمين مكة والمدينة والعراقين، ما هما العراقان؟ البصرة والكوفة، نعم، والشام، إذ هذه الأمطار الخمسة هي التي خرج منها علم النبوة من القرآن وتفسيره، لأن الصحابة الكرام أكثر ما أقاموا من الأمطار فيها ولا سيما في المدينة، فهي المرجع مرجع العلم. ولهذا لشيخ الإسلام رحمه الله رسالة خاصة في تفضيل علم أهل المدينة على علم أهل العراق. يقول هذا هكذا يعني جميع الأعمال الباطنة والظاهرة وسائل علوم الدنيا، فلما أراد ذلك جمع قراءات سبعة مشاهير من علمة قراء هذه الأمطار. الإمام أبو بكر المجاهد انتقى واختار سبعة مشاهير من علمة هذه الأمطار الخمسة وجعلها هي القراءات السبع. يقول: ليكون ذلك موافقا لعدد الحروف التي أنزل عليها القرآن، وأراد أن يكون أن يختار سبعة موافقة لعدد الأحرف، لا لاعتقاده أو اعتقاد غيره من العلماء أن القراءات السبعة هي الحروف السبعة، أو أن هؤلاء السبعة المعنيين هم الذين لا يجوز أن يقرأ بغير قراءتهم، اختيار اجتهاد منهم. ومما ينبغي أن يعلم أنه قد عوتب وعنف عليه ونقد في عهده وبعد عهده رحمه الله أبو بكر بن جاهد، عوتب وانتقد في كونه اختارها سبعة قراءات القراء السبعة. لماذا؟ لأنه أدى إلى الوهم واللبس، فالتبس على الناس هذه القراءات السبعة لماذا؟ بالأحرف السبعة، نعم، يعني قالوا لو أنه اختارها ستا أو جعلها ثمانيا أو عشرا وهكذا. يقول رحمه الله: ولهذا قال من قال من أئمة القراء لولا أنك، ولهذا قال من قال من أئمة القراء، يعني لهذا لكونه اجتهادا واختيارا منه اختار سبعة مشاهير، قال غيره: لولا أن ابن مجاهد سبقني إلى حمزة لجعلت مكانه يعقوب الحضرمي إمام جامع البصرة وإمام قراء البصرة زمانه في رأس المئتين. يعني قال بعض المجتهدين بعض العلماء في القراءة: لولا أن ابن مجاهد سبقنا وجعل حمزة ما كان يصلح حمزة أن يكون هو السابع. إذا هذا دليل على ماذا؟ على أنه اختيار اجتهاد، هذا اختار وهذا اختار. والإمام أحمد رحمه الله ممن كان يكره قراءة حمزة، وله فيها كلام في إن شاء الله لعله يأتي هنا ضمن هذه الرسالة، ذكره يعني موجزا هنا. نعم، فهذا اجتهاد. يقول: ولا نزاع بين المسلمين أن الحروف السبعة التي أنزل القرآن عليها لا تتضمن تناقض المعنى وتضاده. لحظه يا أخوان، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، قاعدة عظيمة. لا تختلفوا، هناك أناس حبب إليهم الشذوذ والخلاف، محبب إليهم أن يأتوا بقول أو أن يخالف حتى في الأمور التي يكون خلافهم فيها مرجوحا، يحب أن يقول ولكن هناك قول، المسألة فيها قول آخر، وبعض العلماء يقول كذا وهناك قول آخر في كذا، وهذا لا خير فيه ولا مصلح، بل هو مصدر الهلاك كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب الهلاك لما اختلفت الأمم قبلنا هلكت. الخلاف يؤدي إلى التعصب وإلى التحزب وإلى العداوة وإلى البغضاء، ثم يؤدي إلى ما أشد من ذلك وهو الافتراق في الدين، فيتفرق الناس فرقا والأمر هين، والخلاف قد يكون سائغا أو جائزا أو مقبولا، والمسألة الاجتهادية يمكن أن تبحث دون أن تثير خلافا. فلذلك شيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يبين هنا هذا الأصل بالأدلة والحقائق العلمية، وهو أن القرآن والحمد لله لم يختلف فيه بمعنى أنه ليس فيه تناقض ولا اضطراب ولا اختلاف. الاختلاف الذي حصل إنما هو في القراءات، وهي رحمة من الله سبحانه وتعالى في أوجه التلاوة أو في أوجه القراءة كما سنفصل إن شاء الله، فهذا لا يعني التناقض أو التضارب أو التضاد في كتاب الله سبحانه وتعالى الذي عصمه الله وحفظه من ذلك، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيقول إنه لا نزاع بين المسلمين أن هذه الحروف السبعة لا تتضمن تناقض المعنى أو التضاد، بل قد يكون معناها متفقا أو متقاربا، إما أن يكون المعنى متفقا تماما وإما أن يكون متقاربا. وسأذكر أمثلة على ذلك. يقول كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم وتعالى، يعني كلها جائزة. ولهذا فهذا أحد الأوجه، أحد الأوجه في القراءات في الأحرف السبعة هو أنها ماذا؟ أنها لغات سبعة كانت العرب تتكلم بها، وكل قبيلة من العرب كما تعلمون كان لها لهجة أو لغة يسميها اللغويون لغة، ولذلك يقولون لغة تنين ولغة الحجاز ولغة كذا من القبائل، لغة الطيب، لغة اليمن، ما في مانع. المقصود لغة يعني معنى لهجة، لأن لهجة ضمن اللغة العربية لا لغة مستقلة. فبعض العرب تعبر بلغتها عن معنى، وتعبر قبيلة أخرى عن المعنى نفسه بكلمة أخرى، هذا معروف إلى الآن، معروف هذا عندنا في اللغة العربية وفي جميع لغات العالم. فيقول هذا هو المعنى واحد، والله سبحانه وتعالى رحمة به أنزل القرآن على سبعة أحرف ليستوعب هذه اللغات جميعا. ولهذا نجده في الأصل الغالب الأهم أنه على لغة قريش، لكن قد يوجد في لغة قريش ما في لغة غيرها ما هو أصح منه. يقول في لغة قريش كلمة أو أسلوب، وفي لغة اليمن مثلا أو تنين أصح منه. فيأتي القرآن دائما على ماذا؟ على الأصح والأفضل. نعم. ويذكر العلماء لذلك أمثلة كثيرة من الألفاظ. يقول إذن المسألة ماذا؟ يعني نحن هنا ما نزال في الأصل القضية، وهو أنها مثل هلم أقبل تعال، المعنى واحد، المعنى واحد. وإن كان مسألة الترادف في اللغة العربية هذه مسألة أخرى لا نتكلم فيها، هل اللغة فيها مترادف أم أن العرب لم تجعل لكل معنى إلا لفظا خاصا كما يقول اللغويون؟ قعد وجلس هل هما مترادفان؟ بعض يقول فيه ترادف في اللغة، بعض يقول لا، قعد غير جلس، يعني إذا كان عن قيام وإذا كان عن استكاء، يعني كلام. على كل حال هذا موضوع آخر لا يهمنا، بس المقصود أننا نقول أنه لا بالنسبة للغة الواحدة تترادف فيها ألفاظ، لا، بالنسبة للغات أو اللهجات. هنا كلمة، لا، هنا كلمة في لغة قبيلة ويقابلها كلمة أخرى في لغة قبيلة أخرى. فأنزل الله سبحانه وتعالى القرآن أول الأمر هكذا تيسيرا منه سبحانه وتعالى، وإلا لكان بذلك حرج ومشقة أن يجتمع الناس جميعا على لغة قريش. يقول وقد يكون معنى أحدهما ليس هو معنى الآخر، قد يكون المعنيين المعنيان مختلفين، نعم قد يكون المعنيان مختلفين لكن كلا المعنيين حق، هذا حق وهذا حق، إذا لا تعارض أيضا وإن اختلف المعنى. وهذا اختلاف تنوع وتغاير، تنوع وتغاير، لا اختلاف تضاد وتناقض. وهذا كما جاء في الحديث إذا المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث: أنزل القرآن على 7 أحرف، إن قلت غفورا رحيما أو قلت عزيزا حكيما فالله كذلك، ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة. وهذا كما في القراءات المشهورة، يعني أخذ يمثل رحمه الله للقراءات المشهورة المعروفة، كما في قوله: ربنا باعد أو إيه باع، وإحنا وجدنا لذلك طيب، لأنه هذه في سورة ماذا؟ سورة إيه؟ نعم سبأ، قوم سبأ قالوا: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. هذا فضل نعمة من الله منا. قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، أو قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. طيب ما المعنى؟ يعني ما على القراءتين كيف يكون ربنا باعد بين أسفارنا؟ أخبروا، يعني إيه؟ يعني الله تعالى ذكر أنه جعل بينهم وبين القرى التي بارك فيها، والظاهر أنها قرى الشام، قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير. فإذا الله تعالى امتن وأنعم عليهم بنعمة عظيمة، مراحل سير طريق موجودة، قرى مسلوكة يعني معالم واضحة، وقرى مسكونة، فينتقلوا من مرحلة إلى مرحلة فلا يشعرون بالانقطاع ولا بالخوف ولا بالبعد. لكن ماذا قالوا هم؟ قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا. إذا ماذا أخبروا؟ إيه؟ بخلاف، يعني أنكروا النعمة كذا، أنكروها. مثل واحد أنعم الله عليه، أعطاها الصحة وأعطاها العافية وأعطاها المال، قال: شوف كيف الثواب ربي، ما أعطاني شيء، بهدلني وكذا وسعدني وشداني والعياذ بالله. هكذا، إذا هذا النوع في الإنكار وجحود النعمة امتن الله تعالى، باعد بين أسفارنا. والمعنى الآخر أو على قول ربنا باعد بين أسفارنا، أيوه هم قالوا لا يا رب، يعني على المعنى أنت يسرت لنا الأسفار وجعلتها سهلة وقريبة، ربنا باعد بين أسفارنا. وهذا من البطر، هذا من البطر الذي يصيب النفوس، هذه حالة كما يقولون حالة نفسية تصيب الحضارات إذا وصلت إلى مرحلة الترف والبطر في المعيشة، كل شيء ميسور موجود، يعني واحد يبغى يركب يمشي ميسور، يبغى ياكل انواع الاكل متيسر، يبغى اي شيء متيسر، ايش يقول؟ يرجع يقول: يا ليتنا جاء ايام البداوة والشقاوة، يوم كان الحليب، يوم كان التمر فقط، فقط يا ليت يوم كل ذئب الله يزيدها نعمة والعياذ بالله. هذا موجود نعم، هذه الحالة أيضا موجودة عند بعض الناس الشرق والغرب، بل في الغرب أصبح الناس الذين عندهم نوع من الإحساس بالذات ذا يرفضون حياة المدن، أكثر الناس يرفضون حياة المدن ويسكنون في الأرياف. وأشد من ذلك أن بعضهم خاصة الشعراء منهم وصل بهم الحال إلى أن يتركوا الحضارة بالكلية، يمشي وحاد القدمين وطيب الأظفار والشعر ويذهب إلى نيبال، يذهب إلى دول أوروبا يعني شرق آسيا، أي بلد يشعر أنه أقل بلاد العالم حضارة، حضرة التيبت منغوليا، ويعيش هناك بعيدا عن الحضارة الغربية. وهؤلاء لسان حالهم يقول ربنا باعد بين فتر. يعني لا نريد هذا، لا نريد هذه الراحة، فكأن الراحة تكون في المشقة. وهذا كثير من والله كنا مرتاحين وكنا نمشي وكنا، الحقيقة أن المسألة لا ترجع إلى أن الراحة أن اللدنية تجلب الشقاء، ولا إلى أن الشبث العيش يجلب الراحة، لا هذا ولا هذا حقيقة. إنما القلوب إذا اطمأنت القلوب بذكر الله سبحانه وتعالى شعرت بالراحة في وقت النعمة وفي وقت الشدة. لكن وقت الشدة ما نستطرد بهذا، لكن وقت الشدة يا إخوان يتميز بشيء هو الذي يشعر به هؤلاء الناس. وقت الشدة الإنسان مشغول يلهب يجري وراء لقمة العيش والبحث عنها وراء الراحة، فإذا شعر كذا حتى في رأس الأسبوع تجيله أكلة هنيئة لحم مشوي كذا نهاية الأسبوع أو أسبوعين أو في الشهر جاء وليمة في القرية وأكلوا لحمة طيبة اعتبروها سعادة، لكن كل يوم موجود جمل. فالمسألة هي أنه يفكر يستغرق على الناس تفكيرهم هذا وجهدهم وكذا، يستغرق عليهم التفكير فيما هو بعد. لكن إذا عاشوا حياة مدنية مترفة خلاص موجود كل شيء، فيتبدأ المشاعر الأخرى، الموت ونهاية هذه النعمة فيه ولماذا جئنا وإلى أين نذهب وكذا وسابس وخو، لأنه هذه أشياء موجودة ما يفكر فيها. ولهذا الدول المترفة أكثر وأعلى نسبة بدول العالم في الانتحار، والدول الفقيرة أقل نسبة في الانتحار. هذا أكثر مفروض يكون مفروض المترفة يشبع، لكن لا السويد الانتحار عالي جدا، وهي أكثر دولة في العالم بارتفاع المعيشة. وبنغلاديش مثلا وأندونيسيا مع الأسف إن الدول الإسلامية هي أكثر دول العالم، تجد النسبة هذه لا تكاد توجد، يكدح ليل نهار ولا يكاد يجد ما يقيم قوته، ولكن لا يفكر أن ينتحر، عنده أمل إنه ممكن يتحسن وضعه ويعيش حياة مستقرة. لكن السويدي والنرويجي وخلاص وصل كل شيء، ماذا يريد؟ ما في شيء يحلم فيه إلا بوجوده، فيتخلق والعياذ بالله من حياة لا ليس فيها اطمئنان بذكر الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب الشاهد وفي قوله تعالى إلا أن يخافا أن لا يقيما وإلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، يعني هذه إيش الآية؟ فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يخاف حدود الله. أيوة هذه قال، فإذا يخاف أو يخاف إيش الفرق بينهما؟ يخاف هما ويخاف يخاف منهما، لا وإن كان مكرهم لتزول أو ليزول منه الجدال، هذا أيضا معروف، فقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم. وقال وفي قوله تعالى بل عجبت وبل عجبت كما في سورة الصافة، بل عجبت ويسخرون أو بل عجبت ويسخرون، المعنى في هذه الأمثلة وما شبهها لا يتغير، المعنى واحد، يعني إنما يعني ليس بينها تضاد، ليس بينها تضاد ولا اختلاف، سواء قلت هذا أو قلت هذا، كلا المعنيين صحيح وليس بينهما تناقض ولا تغاير ولا تضاد، وإنما هو تغاير تنوع وتغاير. قال ومن القراءات ما يكون المعنى فيها متفقا من وجه متباينا من وجه، أحيانا يكون فيه اتفاق ولكن هناك أيضا من وجه آخر يوجد اختلاف، كما في قوله يخدعون ويخادعون، يخادعون الله والذين ويخدعون، يخدعون ويخادعون ويكذبون ويكذبون في عدة آيات، ولمستم ولامستم في آية النساء يعني أحكام النساء، وحتى يطهر وحتى يطهر هذه يقول ونحو ذلك. فهذه القراءات التي يتغير فيها المعنى كلها حق، يعني كلها حق والمعنى مختلف من وجه، يعني ليس الخلاف كليا. الخلاف بين الخداع والمخادعة أو بين الكذب والتكذيب ليس اختلافا كليا وإنما من وجه، لأن المخادعة تشتمل على الخداع وكذلك التكذيب يشتمل على الكذب. وحتى يطهر أو يطهر نفس الشيء. نعم، وإن كان قد قال إن يطهرنا يعني ينقطع الدم عنهم، ويطهرنا أي يغتسل قطعا. نعم، وكذلك لمستم ولامستم، الملامسة غير اللمس من وجه، ولكن هناك اتفاق في المعنى وفي اللفظ من وجه آخر. الشاهد يقول كل قراءة منها مع القراءة الأخرى بمنزلة الآية مع الآية، يعني مثل كأن الله سبحانه وتعالى أنزل علينا آيتين، آية قال فيها حتى يطهر مثلا، وآية قال حتى يطهر، أو لا نفسم أو لا نفسم إلى آخره. يعني كما نؤمن بهذه الآية وهذه الآية لو أنها آية، لو أنها كانت آية أخرى نؤمن أيضا بهذه القراءة وبهذه القراءة، ولا نتنازع فيها ولا نختلف ولا نتجادل، ونقول كلها حق. بل يجب، قل يجب الإيمان بها كلها واتباع ما تضمنته من المعنى علما وعملا، في الأمور العلمية الاعتقادية وكذلك في الأمور العملية، في الأحكام وفي الحدود أو في الطهارة أو ما أشبه. قال ولا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل الأخرى ظنا أن ذلك تعارض. ما يقول الواحد لا والله نحن نعمل بهذه ونترك الأخرى، ليش؟ قال والله يا أخي تعارض قراءتان وأنا أخذت بالراجع. يصح هذا الكلام في القراءات؟ نقول له لا، كلاهما حق، فتعمل يعني تأخذ بهما، تؤمن بهما علما في الأمور الاعتقادية أو الجانب العلمي منها، وعملا أيضا في ناحية الأحكام تؤمن بهما جميعا. لكن أنت في ناحية الأحكام لو عملت بأحد القراءتين، يعني رجحت أحد الحكمين، لا حرج، لكن لا تختلف مع من رجح حكما آخر أخذا من قراءة أخرى. فهمتم يا شباب؟ فهمتم كثير من الاختلاف الذي يقع فيه الناس؟ لا ينبغي أن يكون، بل يجوز أن نقر الاختلاف لأن هذا هو الواقع، يعني ليس اختلاف تضاد وإنما اختلاف تنوع أو تغاير، وكلاهما عمل بما أنزل الله سبحانه وتعالى واجتهد في ذلك. مع أننا نقول إن المقصود بالنسبة للأمور العملية وحتى في اعتقادي أن الحق واحد عند الله سبحانه وتعالى، لكن خلافنا مع هذا ليس اختلافا بمعنى الإنكار، لا ننكر عليه، ولا يعني ذلك أننا لا نرجح. فنرجح نحن أحد الحكمين ونستند إلى قراءة، نعم فنرجح حكما لأدلة أو قرائن في السياق أو في غيره، لكن لا ننكر قراءة أخرى من جهة، ولا ننكر من أخذ بها من جهة أخرى. قال بل كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. من كفر بحرف من الأحرف التي أنزل الله تعالى القرآن بها فقد كفر به كله، لأن ذلك حق ولأنه نزل بها جميعا. إذن هذان نوعان يا أخوان، فهمتم؟ النوع الأول الذي لا اختلاف فيه مثل باعد وباعد، والنوع الثاني هو الذي فيه اختلاف من وجه كما ذكرنا في الأمثلة الحديث. قال وأما إذا كان هذا نوع ثالث، وأما ما اتحد لفظه ومعناه، اتحد اللفظ والمعنى ما في أي فرق، وإنما يتنوع صفة النطق به كالهمزات والمزات والإمالات ونقل الحركات والإظهار والإضغام والاختلاف وترقيق اللامات والراءات أو تغريبها أو نحو ذلك ما يسمى القراءات الأصول أو عامته الأصول. قال فهذا أظهر وأبين في أنه ليس فيه تناقض ولا تضاد مما تنوع فيه اللفظ أو المعنى، إذ هذه الصفات المتنوعة في أداء اللفظ لا تخرجه عن أن يكون لفظا واحدا، يعني لفظ واحد قرأه بالإمالة في قراءة مثلا بعض القراءة كل القرآن بجماله، بعضهم لا يريد إلا في كلمة واحدة. طيب مثلا واحد يقرأها بمد معين، مد المتصل، مد المنفصل، يعني أحكام تجويدية اللي احنا نسميها العلم التجويد. كم حركة لمد خمسا ولا ثلاثا؟ هل المد دائما ولا لا نمد؟ هل هذه أحكام؟ هل رق الراوة إلا يحخمها؟ هل مثلا نذكر الهمزة والأرض ولا نقول والأرض مثلا؟ هذه يمكن أن كلكم إن شاء الله تتابعون إذاعة القرآن تجدون هذا الاختلاف، إنما نسمع لبعض القراءات. المقصود هذه الأوجه كلها هذه ليست داخلة، لا تناقض فيها ولا تضاد، من باب أولى. لماذا؟ لأنها مجرد أوجه للقراءة أو للتلاوة، والمعنى واحد واللفظ واحد. قال ولهذا كان دخول هذا بحرف واحد من حروف السبعة التي أنزل القرآن عليها من أولى ما يتنوع فيه اللفظ أو المعنى، وإن وافق رسم المصحف وهو ما يختلف فيه النقص أو الشكل. يعني هذا كله قد يكون في الحرف الواحد، فكيف في الحروف جميعها؟ يقول ولذلك لم يتنازع، لذلك لأنه لا خلاف في ثبوتها ولا في صحة القراءات السبعة الأحرف، الأحرف السبعة. ولذلك لم يتنازع علماء الإسلام المسبوعين من السلف والأئمة لأنه لا يتعين أن يقرأ بهذه القراءات المعينة، يعني القراءات السبعة لا يتعين أن يقرأ بها. لماذا؟ لأننا قلنا أن هناك أحرفا سبعة وهي غير هذه، وهذه مختارة من القراءات التي هي قراءات كثيرة في الأحرف السبعة. فاختار الإمام وبقي مجاهد قراءات سبعة. لم يتنازع العلماء بأنه لا يتعين أن يقرأ بها فقط وحدها، بل من ثبت عنده قراءة الأعمش شيخ حمزة أو قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي ونحوهما، كما ثبت عنده قراءة حمزة والكسائي، فله أن يقرأ بهما بلا نزاع، فله أن يقرأ بها بلا نزاع بين العلماء المعتبرين المعدودين من أهل الإجماع والخلاف. ليس أي عالم، ليس أي مخالف، بل من يعتد بقوله وخلافه. يقول بل أكثر العلماء الأئمة الذين أدركوا قراءة حمزة كسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وغيرهم يختارون قراءة أبي جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح المدنيين وقراءة البصريين كشيوخ يعقوب بن إسحاق وغيرهم على قراءة حمزة والكسائي. ولهذا يعني رجع الإمام أحمد كما قلنا رحمه الله، هذا من مذهبه ترجيح قراءة هؤلاء على يعني قراءة أبي جعفر على قراءة حمزة. نعم، فإذا لا إلزام في ذلك، وإنما هو اجتهاد واختيار كما سبق. قال وللعلماء الأئمة في ذلك من الكلام ما هو معروف عند العلماء، ولهذا كان أئمة أهل العراق الذين ثبتت عندهم قراءات العشرة أو الأحد عشر كثبوت هذه السبعة يجمعون ذلك في الكتب. يعني يوجد الآن كتب منها مثلا النسخ في القراءات العشر بين الزاد على السبع لثلاث، أليس كذلك؟ لأن الناس مقيدين بهذه السبع أو أحد عشر، يجمعونه في الكتب، وأفضل أو أعلى من ذلك ويقرؤونه في الصلاة وخارج الصلاة، وذلك متفق عليه بين العلماء لم ينكره أحد منهم أنه يعني يكتب ويذكر في كتب القراءات والتفسير، وأنه يقرأ بذلك أيضا في الصلاة، يجوز ذلك. وأما الذي ذكره القاضي عياض ومن نقل من كلامه من الإنكار على ابن شنبود الذي كان يقرأ بالسواد في الصلاة في أثناء المئة الرابعة وجرت له قصة مشهورة، فإنما كان ذلك في القراءات الشادة الخارجة عن المصحف. هذا ابن شنبود أو شنبود له قصة مشهورة في تاريخ ابن كثير وبالأثير وغيرهم أنه رجل كان يقرأ بالسواد، فابتسم العامة وابتسم الناس وصارت ضجة واجتمع العلماء وفتن بذلك محضر من العلماء الأمة أو أكثرهم، أكثر علماء في بغداد كتبوا بذلك محضرا على أنه لا يجوز أن يقرأ بهذه القراءات وأجبروه وحبسوه ومنع من القراءة. يعني هذا لا حجة فيما فعل. لماذا؟ لأنه كان يقرأ بالشواذ وليس بالعشر أو الأحد عشر. قال ولم ينكر أحد من علماء قراءة العشرة ولكن لم يكن عالم بها أو لم تثبت عنده كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام بالمغرب أو غيره ولم يتصل به بعض هذه القراءات فليس له أن يقرأ بما لا يعلم. يعني مثلا بعض أهل الأندلس قد ينكر قراءة القراءة أو يقول لا يجوز قراءة أو لا يقرأ بها أو لا يقرأ بكذا، فهو لم تصله لم تبلغه لبعده لا لأن القراءة نفسها غير صحيحة. قال فإنه كما قال زيد بن ثابت فإن القراءة كما قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه سنة يأخذها الآخر عن الأول. هذه قاعدة، القراءة سنة تلقي يأخذه الآخر عن الأول، يأخذ التلميذ عن الشيخ. هذه قراءة، يعني ليست أمورا اجتهادية لغوية مثل ما نأتي ونقول نرجح في اللغة أو في شعر ابن القيس هذا المعنى صحيح هذا المعنى خطأ، لا، إنما هي ترجع إلى ماذا؟ إلى التواتر، إلى السند، إلى الثبوت، ما ثبت سنده وتواتر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تواتر فهو من القراءات المعتبرة، وإن صح ولم يتواتر فهو من القراءات الشاذة، إلى آخر ما فصل العلماء. المقصود أنه ليس مجرد رأي أو هوى، وإنما هو للتلقي. يقول انظروا هذا التشبيه منه رحمه الله من كمال فقهه رضي الله تعالى عنه، يقول كما أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الاستفتاحات في الصلاة، مثل الاستفتاحات أدعية الاستفتاح، نعم، ومن أنواع صفة الأذان والإقامة وصفة صلاة الخوف وغير ذلك كله حسن يشرع العمل به لمن علمه، مثل التشهدات. الله يستعليك، لأن هذا الموضوع شرحناه مثل الصلاة، التشهد النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة أو التشهدات، التحيات، كل ما صح فهو حق وهو سنة ويجوز ويشرع العمل به. التسبيح بعد الصلاة، أدعية الرفع من الركوع، أدعية السجود مثلا، وما أشبه كثير جدا، كلها ما صح منها فإنه جائز وحسن ويشرع العمل به ولا إنكار، والحمد لله لا إنكار على أحد. قالت فعمل بحديث دون حديث ما دام أن الحديث قد صح عنده، هذا من رحمة الله ومن تيسير الله ومن تخفيفه على هذه الأمة. ولهذا الذين ينكرون من جهال عادة، منع الجهال يعني العوام، بل من يظن أنه عنده علما وليس عنده فينكر على من أخذ بحديث وترك الآخر، بدعاء وترك الآخر. الكل إن شاء الله تعالى مشروع وفيه أجر، وذلك من التيسير والسعة، وهذا من أعظم أوجه جمع، من أعظم أوجه الجمع، جمع الأقوال المختلفة، بأن يقال إنه لا خلاف بين هذه الأحاديث، حتى نضطر نقول أيهما أرجح، أن نقول الله باعد بيني وبين ذنوبي وخطاياك ومعك بين المشرق والمغرب، أو نقول سبحانك الله وبحمدك إلى آخره، أي يعني أيهما أرجح؟ لا، ما هو شرط، ليست مسألة راجح ومرجوح، وإنما المسألة مسألة صحة، فإذا صحت صحا جميعا عملنا بهما جميعا. إن كان أحدهما مثلا أحد الروايتين متفق عليه، إذا كان أحدهما متفقا عليها في الصحيحين والأخرى في السنن حسنة إسنادها حسن مثلا، أيهما أولى؟ المتفق، هذا من باب الأولى، لكن ننكر على من عمل بتلك؟ لا، هذه من القواعد العلمية العظيمة يا شباب. قال وأما من علم نوعا ولم يعلم غيره فليس له أن يعزف ألم يعلمه أيضا، ولكن لا تنكر على من علم شيئا لم تعلمه أنت. ولا أن يخالفه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا. وهذا هو الحديث الذي ذكره هنا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. يبدأ الاختلاف بتنوع في وجهات النظر وينتهي بالشقاق والفرقة والقتال أحيانا والعياذ بالله. قال رحمه الله: وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني مثل قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهما: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. هذه القراءة اللي احنا نقراها الآن في الصلاة، ايش نقرا؟ نقول وما خلق الذكر والأنثى. ايش رايكم لو قام واحد وصلى وقال والذكر والانثى الان؟ ها؟ ينبذ كما نبي ابن شنبور. بالضبط يفعل به ما فعل علماؤنا بابن شنبور. بالضبط. قال كما قد ثبت في الصحيحين. طيب يقول لك هذا في الصحيحين ثابت. نقول هي ليس مثلا مجرد الثبوت. قال: ومثل ذلك قراءه عبد الله صيام ثلاثه ايام متتابعه وقراءة إن كانت إلا بقية واحدة إلى آخر. قال: ونحو ذلك. فهذه إذا ثبتت عن بعض الصحابة فهل يجوز أن يقرأ بها في الصلاة؟ على قولين العلماء، هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد وروايتان عن مالك. إحداهما يجوز ذلك لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة، والثانية لا يجوز ذلك وهو قول أكثر العلماء، لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحيح. أول شيء أنها لم تثبت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتواتر شرط في القرآن بخلاف الحديث فإنه يعمل به أحادا أو متواترا. هذا شيء. وجواب آخر: وإن ثبتت فإنها منسوخة بالعرفة الأخيرة. قد اثر لا ثبتت تكون منسوخه بالعرفه الاخيره، يعني قد يصح عند احد الصحابه قراءه نعم، ولكن لم يبلغه العرفه الاخيره. يعني نحن نقول ان الصحابه جميعا رضي الله تعالى عنهم لا بد انهم بلغهم القران باجمعه، وانهم حفظوه كله، وانهم معصومون في ضبطه. لا تشترط ذلك. ربما بلغه ايه فقراها فحفظها وقرأها، ولكن في العرفة الأخيرة تغيرت القراءة أو نسخت القراءة وهو ما يزال يقرأ بها، فهو في ذاته مأجور إن شاء الله أو معذور، لكن من اقتدى به مخطئ. نعم. ما هي العرفة الأخيرة؟ يقول: فإنه قد ثبت في الصحاح عن عائشة بن عباس رضي الله عنهم أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل عام مرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجود بالخير من الريح المرسل. وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عليه القرآن في كل عام مرة. فلما كان رمضان الأخير في حياته صلى الله عليه وسلم عرضه عليه مرتين. يقول: فلما كان العام الذي قدر فيه أعرضه به مرتين، والعرضة الأخيرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره. أضبط وأدق وأوفى القراءات والعرضات، وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها في المصاحف، وكتبها أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر في صحف، أمر زيد بن ثابت أو أمر زيد بن ثابت بكتابتها، ثم أمر عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحف وإرسالها إلى الأمطار، وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة علي وغيره. هذا معروف عندكم من مسألة الجمعين، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جمع القرآن أول مرة، جمع ما كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء عثمان كانت الجمعة الأخيرة التي بعث فيها إلى الأمطار وبقي المصحف الإمام عنده واتفقت عليها كلمة الأمة والحمد لله، وكان معه علي، واللفظ على علي هنا له مقصود، له قصد من عدة جهات. من ذلك إيش؟
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختص علي بأسرار في القرآن وآيات لا لن يعرفها على أحد مصر.
يقول إن علي رضي الله تعالى عنه كان عنده القرآن الكامل، قبحه من الله وقتله. يعني هذا فيما بعد، يعني قالوا إيش؟ إنه أن علي رضي الله تعالى عنه ذهب به إلى الأول، يعنون به من؟ إذا قال الأول لعنه الله يعني بالأول من؟ فرده، ثم ذهب به إلى الثاني فرده، ثم ذهب به إلى الثالث فرده. فلما كتب الثالث المصاحف وأرسلها في الأمطار كان أحس أو ندم في الندم أو كذا، فما قال أخبثهم ومن أخبثهم هذا الجزائري الذي توفي في القرن الماضي، أي أترك بس فهم نعم الله. فقال له، قال يا علي أعطنا المصحف أو أنا. فقال والله لا أريكم إياها أبدا، يعني ما دام قد رزقتموه أكثر مرة والله لا أعطيكم إياها أبدا، وإنما أعطيه أبنائي أو أجعله حتى يخرجه القائم من ذريتي. القائم وهو من؟ المهدي. مع أن فكرة المهدي وفكرة القائم هذه الفكرة أصلا ما كانت معروفة في عهد علي رضي الله تعالى عنه ولا في القرن الأول حتى، فكرة يعني أكثر ما ظهرت فيما بعد، أو يعني بعد علي رضي الله عنه على الأقل، يعني كان وجد كما ينسب إلى كثير عز وأشدائه فهي في آخر القرن الأول. المقصود أن هذه الفكرة ما كانت، وهذا كله باطل، ولا حاجة لنا إلى أن نسترسل في الرد على هذا. يعني لو كان لو صح هذا لكان أول من يؤاخذ به علي رضي الله عنه، أول من يؤاخذ. أنت عندك كتاب الله صحيح الكامل، وزعلت من واحد تقول خبيه بعضك اياه وتترك الامه على الضلال عشان فلان سالك ولا ما ارضاك ولا ما اخذ كتابك، خاصه انه نجم محاول يعطيك او طلب منك ذلك، او انه ردك فغضبت وقلت لا اعطيكم اياه. كلام لا يليق بمن هو دون علي رضي الله تعالى عنه. هذا امر يستحق السيف. يعني لو ان احد الخلفاء الراشدين وعلي رضي الله تعالى عنه هو من هو دفاعا عن الدين وقياما به، لو قال له احد في كتاب الله شيء او طعن شيئا في كتاب الله لقصمه بالسيف رضي الله تعالى، ما يمكن. لكن هذه الافتراءات. وايضا قول يعني علي وغيره، لان علي كان ايضا من القراء الحفاظ المشهورين، وكان هو افضل الامه بعد، كان افضل الامه بعد عثمان، وايضا من الخلفاء الراشدين، وفي عهده اقر ذلك، فاقراره له ايضا اعتباره من هذا الوجه. وهذا النزاع لا بد ان يبنى على الاصل الذي سال عنه السائل، وهو ان القراءات السبعه، وان القراءات السبعه هل هي حروف حرف من الحروف السبعه ام لا؟ لاحظتم هذا الذي يعني ذكر الشيخ او رجح الشيخ هنا، ان عثمان رضي الله تعالى عنه جمع الناس على حرف واحد فقط، نعم على حرف واحد. فالموجود الآن حرف واحد، والقراءات السبعة أو العشرة هي في الحرف الواحد. يقول فالذي عليه جمهور العلماء من السلف والأئمة أنها حرف من الحروف السبعة، أن القراءات السبع أو القراءات العشر على حرف واحد من الحروف السبعة. بل يقولون إن مصحف عثمان، المصحف الإمام، هو أحد الحروف السبع. يعني عثمان رضي الله تعالى عنه جمع الأمة على حرف واحد، ومن هذا الحرف تفرعت القراءات. واضح يا أخوان؟ حرف واحد من السبع تعددت فيه القراءات والأوجه فصارت سبعة أو عشرة أو أحد عشر إلى آخره. يقول وهو متضمن للعرضة الأخيرة والآخرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل. يقول شيخ الإسلام والأحاديث والآثار المشهورة المستفيضة تدل على هذا القول. يعني شيخ الإسلام يرجح هذا القول لكنه منازع فيه، يعني عند القراءات وهل القرآن النزاع في هذا سبيل القول. يقول: وذهب طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، فيه موجودة. وقر ذلك طوائف من أهل الكلام كالقاضي أبي بكر الباقلاني شيخ الأشعرية وإمامهم وغيره، بناء على أنه لا يجوز على الأمة أن تهمل نقل شيء من الأحرف السبعة. زي ما قال هنا لاحظتم يا إخوان نفس عبارة الشارح: وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف يشتمل على الأحرف السبعة لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة. كذا هذا هو. لماذا قالوا؟ يعني أكبر حجة عندهم قالوا: كيف تهمل الأمة أحرفا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلغيها؟ لاحظوا هذه الشبهة، كلها ثابتة، كلها صحيحة، كلها جائزة، كيف تهمل الأمة ستة وتأخذ واحدا فقط من ستة؟ هذه الشبهة. يقول: وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام العثماني وترك ما سواه، حيث أمر عثمان بنقل القرآن من الصحف التي كان أبو بكر وعمر كتبا القرآن فيها، ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى كل نصف من أنصار المسلمين بمصحف وأمر بترك ما سوى ذلك. قال هؤلاء: ولا يجوز أن ينهى أو أن ينهى عن القراءة في بعض الأحرف السبعة. طيب كيف ينهى عثمان رضي الله تعالى عنه ويلزم أو يأمر الناس بأن يلتزموا حرفا واحدا وقد صح أنها سبعة وثبت ذلك؟ فإذا هذا من الشبهات أيضا أو الإشكالات عند أهل هذا القول. قال: ومن نصر قول الأولين يجيب تارة بما ذكره محمد بن جرير وغيره الطبري يعني من أن القراءة على الأحرف السبعة لم يكن واجبا على الأمة. أرجعوا إلى المثل. يقول: ولهذا قال حذيفة قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم. المثل يعني الشرح، أنا جبت الكتاب لأني يعني أنا أقرأ خارج الكتاب. أيوة. فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا جائزا جائز، وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة. إذن الحجة في ماذا؟ في الإجماع. قال: ولم يكن بذلك ترك لواجب ولا فعل لمحمود. طيب افرض عثمان رضي الله تعالى عنه جمع الناس على حرف واحد، هل ترك واجبا؟ هل فعل محظورا؟ لا. لماذا؟ قالوا: إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة، رخصة من الله تعالى. إذا ما الذي عمله عثمان رضي الله تعالى؟ أيوة، يعني الإلزام في فعله ما هو؟ وفي إلزام ولا ما في إلزام؟ الإلزام جاء بجهته سبعة أمور، سبعة قراءات، سبعة أحرف إلى آخره جائزة، اختار منها شيئا واحدا وألغى ما عليه بحكم أنه إمام المسلمين، وليتدارك أمة الإسلام من الاختلاف كما أشار عليه ذلك الصحابة حذيفة وغيره رضي الله تعالى عنهم. الكل أحس بخطر افتراق الأمة في هذا الباب. يقول الله، يعني الله سبحانه وتعالى رخصة من الله تعالى، وقد جعل الاختيار إليهم. من الذي جعل الاختيار إليهم؟ من الذي جعل الاختيار إليهم؟ الله. نعم، يعني يمكن تحط نفس الجلالة، يعني وقد جعل أي الله، وقد جعل الله الاختيار إليهم في أي حرف اختاروا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا كلاكما محسن، كلاكما محسن، هذا على حرف هذا على حرف. طيب يا ربنا، نحن اخترنا حرفا، اجمعنا فاخترنا حرفا لكي لا نختلف، هذا جائز ولا ما هو جائز؟ جائز. مثل ما في، هذا جواب جمهور السلفي على من قال بهذا القول من الفقهاء والصحابة والمتكلمين. يقول: وقد جعل اليهم الاختيار في اي حرف اختاروا. لاحظوا كما قلنا الشارح ياخذ من كلام شيخ الاسلام في هذا الجواب، ويلخص كما تلاحظون التشابه. وقد جعل إليهم الاختيار في أي حرف اختاروه، كما أن ترتيب الصور لم يكن واجبا عليهم منصوصا. لاحظوا في استدلال بشيء قوي آخر، وهو ماذا؟ هناك ترتيب للصور وهناك ترتيب للآيات داخل الصورة، معروف هذا عندكم؟ الآيات داخل الصورة، أما الصور مع بعض، أيهما التوقيتي الذي لا يجوز أن تجتهد الأمة في تقديمه وتأخيره؟ الله يفتح عليكم. ترتيب الآيات داخل الصورة الواحدة، لكن تقديم صورة على صورة ترك لهم، تركه الله تعالى، جعله فضل من الله سبحانه، جعله في الاختيار. فلما أجبروا على هذا الترتيب، يجوز واحد يطلع يقول والله يا أحسن شيء نقدم النساء على آل عمران، لأن ورد في صلاة قيام الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ استفتح البقرة ثم النساء مثلا، أو أي شبهة، يجوز ذلك الآن؟ نقول لا، الصحابة رضي الله عنهم بعد أن اجتمعوا وهم معصومون عن الاجتماع على ضلالة، واختاروا من الجائز واحدا أو كان الأمر اجتهاديا واختاروا فعلا واحدا فلنلتزم به لئلا نفترق. والحمد لله نعمة عظيمة، نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، ونشكر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نترضى عنهم ونصلي ونسلم عليهم الذين كان لهم هذا الفضل. انظروا يا أخوان كيف هذه النعمة، هذا من كمال فقههم وحرصهم على الدين واعتنائهم بكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. انتبهوا، لو ترك الأمر لنا من يجمعنا؟ متى نجتمع؟ متى نتفق على شيء؟ ما يمكن، بل نتقاتل على أمور أقل من ذلك والخلاف فيها جائز وقديم، نتقاتل عليها ونتضارب عليها، نضيع الأوقات فيها. أما هم رضي الله تعالى عنهم فأدركوا ذلك وكانوا كما اختارهم الله سبحانه وتعالى أفضل الناس وأفضل القرون، خير القرون، فتداركوا هذه الأمة ففعلوا ذلك. وهذه المنقبة من أعظم مناقب ومآثر وفضائل عثمان رضي الله تعالى، ومن طعن في عثمان رضي الله تعالى عنه فقد طعن في هذا العمل، فقد طعن في كتاب الله. أي واحد يطعن في عثمان رضي الله تعالى عنه فقد طعن في كتاب الله من بعيد وقريب. لماذا؟ لأنه هو الذي جمعه، وهذه أعظم مآثره في خلافته، أعظم أعماله في خلافته رضي الله تعالى عنه، مع أعماله الأخرى كالفتوحات والعدل الذي كان، والخير العظيم الذي سلم به الله تعالى على هذه الأمة في عهده رضي الله تعالى عنه. قتل كسرى، هلك كسرى، وكما قال صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، فأورث الله سبحانه وتعالى الأمة الأرض من بعد أولئك الظالمين. يقول: وقد جعل الله تعالى، يعني إليهم الاختيار في أي حرف اختاروه، كما أن ترتيب الصور لم يكن واجبا عليهم منصوصا بل مفوضا إلى اجتهادهم، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف زيد، وكذلك مصحف غيره. هنا يأتي المستشرقون وأطرافهم ويقول لك هذا المصحف فيه كذا وقد أرويت كذا، والروافض قبحهم الله. وهذا كما قد تقدم، هذا مما يدل على أن هؤلاء أصلا ليس من الإسلام في شيء، وإن من الذي يجمع الشواذ والموضوعات والضعاف ليثبت أن كلام الله محرم؟ هذا مسلم؟ فصل الخطاب كتاب يؤلفه الرافضة، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرض، هؤلاء مسلمين؟ أعوذ بالله، من الكافر هنا؟ من المرتد بعد هذا؟ أتوا وجمعوا هذا الكلام ثم نفخ فيهم المستشرقون، قالوا مصحف عبد الله غير مصحف زيد. سبحان الله، كيف كان القرآن أصلا؟ هو ذكر رحمه الله تعالى هنا لعله يأتي بعد قليل، هذه الأمة جعل الله سبحانه وتعالى أناجيلها في صدورها، أمة حفظ أصلا، أمة حفظ. وبعد ذلك نحن الآن في هذا الدرس، مثال من هذا الدرس، ها؟ واحد من الأخوان، كل واحد مثلا معه أوراق أو معه كتاب يعلق فيه، واحد علق أشياء، واحد ما علقها، واحد أطال، واحد أوجد، واحد قدم، واحد أخر، ما في شيء. فافرض واحد من الصحابة مثلا كما يقول أن مصحف بن مسعود لم تكن فيه المعوذتان. طيب اطلبوا لازم يكتبها وخلاص حاسبها ما يحتاج يكتبها. مثلا آية أو أول سورة من السور، مثلا أول سورة المؤمنون ما شاء الله، لما نجي نحن نقرأ في الصلاة على طول نقرأها 15 آية بعدين نبدأ البعثة. كان واحد بلاش يكتب الأول اللي احنا حافظينه، نبدأ نكتب مثلا من إرسال نوح مثلا لأنه هو ما كان خلص مثلا خلاص، يعني هذا هو يبغى كده. قال واحد لا والله أنا أكتبه كله كتب. لا واحد قال أنا قدم صورة على صورة قدمها، وهذا أمر اجتهادي وسائر ما في شيء. كل ذلك جائز، ولا يعني الاختلاف هذا بينهم رضي الله تعالى عنه بين مصالحهم أن الأمة اختلفت في القرآن وتضاربت وأنها لم تضبطه. أعوذ بالله، الله لا يقول هذا في قلبه ذرة من الإيمان وفهم للحق والعلم أبدا، إنما كل منهم يعني كتب لنفسه. فلما وثق الله سبحانه وتعالى لجمع كلمة الأمة كتب المصحف الإمام واجتمعت عليه الأمة والحمد لله. ويذكر ما ينقل من خلاف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان في العراق وما كان يدري سوى اللجنة التي جمعت القرآن، ما كان يدري، كان يظن أنهم اعتمدوا على مجرد النقل وعلى أسلوب واحد من أساليب التحري والتثبت. فلما علم الحقيقة لم ينازع رضي الله تعالى، لما علم أنه أكثر الصحابة قراءة وضبطا وإتقانا وأنهم يتحرون أشد التحري في نقلها مشابهة وفي الأخذ أيضا من الصدور ويجمعون هذا إلى هذا ثم يضعونه في المصحف وعلى رسم ووضع معين دقيق بدقة لا يكاد الإنسان يصدق بالنسبة لعصره رضي الله تعالى عنه. يقول وأما ترتيب الصور إلى آخره. طيب قالوا فكذلك الأحرف السبعة، فلما رأى يعني كذلك مرجعها إلى الاجتهاد، فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاسم إذا لم يجتمعوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك اجتماعا سائغا، وهم مأمورون أن يجتمعوا على ضلالة، ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور. هذا الذي نقله الشيخ هنا ولكن قدم فيه وآخر. قال شيخ الإسلام رحمه الله ومن هؤلاء من يقول بأن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام أيضا، يعني في جواب آخر، ما هذا جواب ما يلخص الجواب الأول. الجواب الأول إيش هو؟ يعني شيء الأحرف السبع كلها جائزة، اجتهدوا فاختاروا من الجائز واحدا واجتمعوا عليه فلم يفعلوا محظورا ولم يتركوا واجبا، تمام. هذا جواب. جواب آخر يقول ومن هؤلاء من يقول بأن الترخيص في الأحرف السبع كان في أول الإسلام في أول نزول القرآن لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم للقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أرفق بهم أجمعوا على الحرف الذي كان في العرفة الأخيرة ويقولون إنه نسخ ما سوى ذلك. هذا جواب آخر. الجواب الآخر يقال ماذا؟ أن المثل ما هي اختيار، ما هي اجتهاد كما في القول الأول، لا، إنما الله تعالى رحمة منه بهذه الأمة أنزل القرآن على سبعة أحرف في أول الإسلام والكل سائغ وجائز. فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة واستساغوها، يعني جاء رجل من اليمن تعلم حرف قريش أجاد لغة قريش مع التكرار مع الصلوات مع كذا، فلذلك في العرضة الأخيرة لم يعرض إلا حرف واحد، يعني ليس حرف قريش بالذات إنما أغلبه كما قلنا الغالب من لغة قريش لأنها أفصح العرب وفي غيرها من كلام غيرها، كما قال بعض العلماء أنه مثلا قريش تسمي الغرب المرتفعة المسلمة تسميها إيه؟ علاني. علاني القرآن جاء فيه علاني بل جاء فيه غرب من فوقها غرب، لأن كلمة غرب أفصح من كلمة علية اللي يستعملوها الآن في جلال سهران وغان. طيب فلما رأى الصحابة أن هم إلى آخره قال وهؤلاء يوافق قولهم قول من يقول إن حروف أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهما مما يخالف رسم هذا المصحف منسوخا. إذن لهم قول أيضا يقول لك تعال نجيب على قولكم باختلاف مصحف أبي أو مصحف مسعود بأنه عمل بماذا؟ بالمنسوخ. إحنا على القول الأول قلنا أن ابن مسعود وأبي وغير عملوا على إيه؟ يعني المصاحف المخالفة عملت على ماذا؟ بالجائز، على الجائز. نعم، وهو وإن كان مخالفا للمصحف الإمام إلا أنه جائز. على هذا القول يقولون لا، بقيت على المنسوخ ولم تبلغهم العرفة الأخيرة. قال وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز قراءة بالمعنى فقد كذب عليه. من قال إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال قد نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متقاربة، وإنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم وتعال فاقرأوا كما علمتم أو كما علمتم أو كما قال. طيب نقف إلى هنا، طيب نقف إلى هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في